أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في المقام الثالث، وأنه يقع في أمور ثلاثة. الأمر الأول في المادة، في مادة ضرر وضرار وأضرار ومشاكل، ما معنى المادة؟ وأخرى يقع في الهيئة الإفرادية، في كلمة ضرر وكلمة ضرار، والثالث في الهيئة التركيبية لهما معا. أما الأول لغوي، ذكر معاني كثيرة لهذه المادة مثل النقص وسوء الحال والضيق والشدة والحرج. في العين ورد هذا النص: الضرر النقصان، يدخل الشيء تقول دخل عليه ضرر في ماله، نقصان في ماله فيقال ضرر. في الصحاح: الضر خلاف النافع، والضر بالضم الهزال وسوء الحال. في لسان العرب قال: الضر والضر لغتان ضد النافع، والضر المصدر، والضر الاسم يعني اسم المصدر. ثم نقل صاحب لسان العرب عن بعض اللغويين قوله: الضر ضد النافع، والضر بالضم الهزال وسوء الحال، ولعله مقصوده هو ما تقدم. وكل ما كان من سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر، وما كان ضدا للنفع فهو شنو؟ فهو ضر، مو ضر، مو بالضغام. وقد تذكر له معان أخرى غير ما تقدم مثل العمى والمرض وغيرهما. ويبدو أنه أغلب هذه المعاني هي مصاديق للمعاني السابقة اللي هي ركزوا عليها، اللي هي مسألة النقص والشدة وسوء الحال أو الضيق، ما شئت فعبر. غير هذين المعنيين يمكن إرجاع إلى أحد هذين المعنيين، مثلا فسر بالحرج. الحرج يمكن إرجاع إلى الشدة أو الضيق. سوء الحال يمكن يرجع إلى النقص، يمكن يرجع بشكل ما إلى النقص. السؤال هو هذا، أنه ما هو معنى المادة بالضبط؟ شنو معنى المادة؟ هناك رأيان أو أكثر من رأيين. الرأي الأول يرى أن المعدة الأصلي هو النقص، نقص موضوع للنقص، الضرر، أي نقص الشيء عما ينبغي أن يكون عليه، نقص الشيء عما ينبغي. شنو الشيء اللي ينبغي أن يكون عليه هذا؟ نقصه يعتبر ضرر، سواء كان النقص في المال أو كان في حال الإنسان ووضعه العام، أو كان في عضو من أعضاء الإنسان النقص، أو في الحقوق بعدم مراعاة حق من هذه الحقوق، هذا يعتبر نقصا وضررا، لأنه ينبغي أن يكون له هذا الحق فسلبه عنه يعتبر نقصا واضرارا به. وهذا يشبه الاشتراك المعنوي، يعني هي موضوع الضرر للنقص، لكن النقص له مصادق متعددة، نقص في المال، نقص في البدن، نقص في الصحة، نقص في كذا إلى آخره. الرأي الثاني يرى بأن هذه كلها معان موضوع لها ولا أقل من النقص والشدة، وتعدد في الواقع، وأنه فقط النقص ثم نقول بأنه هاي مصادق للنقص كلها، لا أقل أن النقص والشدة والضيق معنيان وضع له اللفظ بتعدد الواقع، يعني وضع لهذا ووضع لهذا، فيكون أشبه بالاشتراك شنو اللفظي والاشتراك المعنوي. يعني المادة موضوعة للنقص في المال أو في غير المال، وموضوعة أيضا علما للشدة وسوء الحال والضيق النفسي. وقد يقال في المقابل أن المناسب للجمع بين الرأيين السابقين أن يقال بأن الضرر يحصل من النقص لكن لا مطلقا، وإنما عندما يكون النقص موجبا للشدة والضيق، فليس النقص مطلقا ضررا إذا لم يكن موجب للضيق والشدة. ومثلوا لذلك بماذا ضاع من شخص ثريا يملك أموال طائلة ضاع منه دينار، نقص في ماله، لكن ليس كل نقص هو شنو ضرر، لأن هذا لا يجب له الضيق. فالنقص وحده ليس ضررا، الشدة وحدها من دون نقص أيضا ليس ضررا، وكأنه الضرر هو ماذا، هو عبارة عن النقص الذي يكون موجب لمن الشدة والضيق النفسي وأمثال هذه الأمور. فالنقص وحده لا يصدق عليه الضرر كما في ضياع دينار إلى آخره، كما أن مجرد الضيق من دون نقص أيضا لا يصدق عليه الضرر، وعليه فالضرر هو النقص الموجب لحصول الشدة والضيق، لكن ليس المقصود بحصول الشدة وحصولها بالفاعل. لا، أن نكون من شأنها أن يحصل بها شنا، أن تكون موجبة من شأنها ولا بالفعل، لأنه إذا قيدنا بالفعل قد يجي هذا الإشكال، لأنه بعض الأحيان يصدر الضرر على النقص من دون أن يكون موجب للضيق الشنو فعلي، كما لو واحد احترق داره وهو لا يعلم به، نقص موجود لكن هذا أنه لا يعلم به لا يكون موجب للضيق بالنسبة إليه أو للشدة، لا يعلم به، مع أنه يصدق الضرر بلا أشكال، احترق داره بعد ضرر بلا أشكال. فالجواب هو هذا، أنه لا يعتبر في كون النقص موجبا للشدة وللضيق في صدق الضرر، لا يعتبر أن يكون موجب له بالفعل، وإنما يكفي أن يكون موجب له شنو شأنه، ولا إشكال أن هذا يحتاج دارا موجب للضيق شأنه أن يكون موجب له للضيق. إذن الضرر يصدق بناء على هذا إذا تحقق أمران، النقص في المال أو في النفس أو في العرض أو في الحقوق أو في كذا إلى آخره نقص، والثاني هو حصول الضيق ولو شأنان ولا بالفعل. طبعا إذا إيش فسرنا الضرر يقابله النافع، يقابله النافع، فالنافع أيضا لا يصدق إلا عند تحقق أمرين، الزيادة في مقابل النقص، والأمر الثاني أن يكون موجب لحصول الانبساط والراحة وأمثال هذه الأمور، فيصدر حينئذ ماذا؟ أن هذا هم في الرأي موجود. الآن نجي إلى مسألة مهمة، وهي أن الضرر قد يكون مطلق وقد يكون إضافي. احتراق الدار اللي مثلنا به في الضرر المطلق، مطلقا هو ضرر، مو بالإضافة إلى حالة أو بالإضافة إلى إنسان معين أو أشخاص معينين يكونوا ضررا، بالإضافة إلى غيرهم لا يكون شنو، مو إضافي، وضرر مطلقا وقد يكون إضافي. ومثال الإضافي مثل عدم الربح، عدم الربح في التجارة، فإنه ضرر على هذا زيد التاجر، ضرر عليه، لكنه ليس ضررا عليه بما هو كما في الضرر المطلق، بل يكون ضررا عليه بما هو تاجر له غرض من هذه التجارة. عدم النفع في مثل هذا الشخص بلحاظ هذا الشخص قد يعد شنو؟ قد يعد ضررا، لكن بالنسبة إلى غيره عدم النفع لا يعد ضررا، هذا واضح، لا يعد ضررا عدم النفع، فرق بين الضرر وبين عدم النفع. غير التاجر عندما لا يحصل على شيء يقول أنا تضررت، لم أنتفع، لم أربح، بينما التاجر اللي هو متهيئ نفسه للتجارة ويدخل في معاملات تجارية ويكون غرضه هو الاسترباح، إذا لم يربح يعني لم ينتفع، هنا قد يقال بأنه يصدق عليه أنه شنو؟ تضرر. بل يكون ضررا عليه بما هو تاجر له غرض تجاري، يعني غرض النفع والانتفاع، فإن عدم النفع يعد ضررا بالإضافة إليه، فإذا عدم النفع يعد ضررا لكن الضرر إضافي وليس ضررا مطلقا. حديث لا ضرر قالوا لا يشمل الضرر شنو الإضافي، ليش من الضرر الإضافي، ليش من الضرر شنو المطلق الذي يكون ثابت على الإطلاق. والظاهر أن عدم شمول حديث لا ضرر لهذا الضرر الإضافي اللي هو عدم النافع بالإضافة إلى شخص معين، بالإضافة إلى التاجر وأمثاله، أن عدم الشمول من جهة عدم صدق الضرر على عدم النافع والربح، مو أن عدم الشمول بعد فرض الصدق، يعني ما يجب نقول بأن الضرر يصدق على عدم النافع لكن حديث لا ضرر لا يشمله، اللي يعبر عنه بالخروج شنو التخصيصي، الخروج من التخصيص، لا هو عدم الشمول بس لأنه مو ضرر لا يصدق عليه الضرر، فالخروج خروج موضوعي تخصصي وليس تخصيصا. حديث يقول لا ضرر ولا ضرر، هذا ليس ضرر فلا يشمله لعدم صدق الموضوع، فهو خارج بالتخصص، مو أنه يصدق عليه الضرر لكنه الحديث لا يشمله، بحيث يكون خروجه من الحديث خروج شنو بالتخصيص لا بالتخصص. نقول أن الظاهر أن عدم شمول الحديث اللي يقولون لعدم النفع وعدم الربح إنما هو خروج عن صدق عنوان الضرر، عنوان الضرر لا يصدق عليه، مو أنه يصدق عليه لكنه لا يشمله الحديث. وذلك لما عرفت ليش هذا نقول أن عدم شمول الحديث لعدم النافع إنما هو باعتبار أنه لا يصدق عليه الضرر ليس ضررا، لما عرفت من أن عدم النافع ليس ضررا حقيقة، عدم النفع ليس ضرر حقيقة، ضرر النقص هذا ليس فيه نقص، أمواله محفوظة رجع له رأس ماله رجع له، لم يربح ما عنده نقص، فهو ليس نقصا حقيقة، إذا ليس هو ضررا حقيقة، وإنما ضرر إضافي ضرر مسامح يعني ضرر مجازي، وهو في الواقع ليس ضررا لأنه ليس ضررا حقيقة، لأنه ليس نقصا، وإنما هو ضرر إضافي يراعى فيه حال الشخص وغرضا من المعاملة التي لم يربح فيها، هو غرض شنو؟ الاسترباح والانتفاع، فإذا لم يحصل عليه كان ضررا تجوزا ومسامحة، وإلا في الحقيقة وليس ضرر. لماذا؟ لأنه لا نقص فيه، ما نقص. قد يقال إن عدم النفع وعدم الربح تارة يفرض مع كون الربح في معرض الوصول بأن يكون مقتضى الربح موجودا وتاما، هذا معنى أن الربح في معرض شنو؟ الوصول، بأن يكون مقتضيه تام، وأخرى يفرض عدم الربح مع عدم تمامية المقتضي، عدم تمامية المقتضي للربح معكم، مرأكم مقتضي للربح لكن شنو؟ ما يحصل الربح، هذا يريد يفصل بينهما، فيقول أنه في الأول إذا كان مقتضي الربح موجود، الأول هنا كأنه يقول بماذا؟ يعني يصدق شنو؟ ضرر. فالتاجر إذا أجرى معاملة أو معاملات تجارية وهيئ تمام المقدمات لهذه المعاملات ودخل بها يعني تمام ما يلزم لحصول الربح هيئة كل هيئة، ولكن منع من حصول الربح شنو؟ مانع، فمقتضى الربح تام ماكو قصور به ماكو نقص به، وإنما لم يحصل الربح لوجود المانع مو من جهة عدم شنو؟ تمامية المقتضي. سلمان سأخذ التاجر، التاجر آخر فتح بباله محل وقام يبيع نفس البضاعة، مانع هذا، النتيجة مانع منه ولا هو مقتضي مالته تام للربح. هنا يصح أن يقال بتحقق الضرر، ويصح له أن يقول بأن هذا تضرر، ونقول بأن ذاك التاجر الآخر أضر به وهو شنو؟ وهو تضرر مع أنه لم ينقص ماله، وإنما شنو؟ لم يحصل على ربح فقط. وأما في الثاني مقتضى الربح ما هو موجود، معاملة ما هو، وأما الثاني فالظاهر عدم صدق الضرر، يقول لا يصدق عليه الضرر. فالتاجر إذا لم يجري أي معاملة في يومه أو في شهره فلا يصح له أن يقول إني تضررت بعدم الربح. لماذا؟ لأن المقتضي للربح ليس شنو؟ ليس موجودا. ما قدمت على معاملة حتى تقول تضررت بعدم الربح، لعدم وجود المقصد الربح، حتى يصدق عليه على عليه عدم الضرر، على عدمها الضرر، يعني على عدم الربح الضرر، وعليه يكفي في صدق الضرر. بناء على هذا الرأي يكفي في صدق الضرر عدم النفع، لكن مع وجود شنو؟ مقتضي عدم النفع مع وجود المقتضي للنفع، هذا يصدق عليه شنو؟ الضرر. نعم، الضرر لا يصدق على عدم النفع عندما لا يكون مقتضيه موجودا. هل يعتبر في وجود في صدق الضرر على عدم النفع مع وجود المقتضي؟ وش قال؟ يصدق الضرر، يقول يصدق على عدم النفع الضرر مع وجود المقتضي للنفع. إذا ماكو ربح يصدق الضرر. هل يعتبر في ذلك المزاحمة؟ أن يكون هناك شخص زاحمه في ذلك، يعني شكل مانعا، لأن المقتضي موجود للرب. هل يعتبر أن يكون هناك مانع مزاحمة منعه من شنو؟ من تحقيق من تحقق الرب، أو قل منع من تأثير المقتضي في ماذا؟ في مقتضاه. مقتضى الربح موجود، هذا إجا منع من تأثير هذا المقتضي في ماذا؟ في الربح، حال بينه وبين الربح، بحيث لولا المزاحم لكان الربح شنو؟ يتحقق. المقتضي موجود، مانع مفقود، يتحقق الربح. بل على هذا الرأي فرض تحقق الربح هو النكتة في ماذا؟ في صدق الضرر على عدم النافع، باعتبار أن المزاحم والمانع أوجب فوات هذا النفع المفروض تحقق. أي مفروض تحققه هو اللي أوجب في العقيدة، كان هذا فرضنا تحقق النفع باعتبار وجود مقتضيه، صحح لنا أن نقول بأنه هذا شنو؟ ضرر. هذا في قبال ماذا؟ في قبال ما إذا كان المزاحم، إذا ماكو مزاحم، كما لو فرضنا أنه لم يحصل على الربح باعتبار هبوط أسعار البضاعة، لم يحصل على ماكو مزاحم، هبوط أسعار البضاعة، هذا يقول بأنه إذا مزاحمة أكو يصدق الضرر على عدم النفع مع وجود المقتضي. لكن إذا ماكو مزاحمة لم يحصل على الربح نتيجة عار السماوي، نتيجة هبوط الأسعار وتقلب سعر السلع، فهذا هنا لا يصدق عليه الضرر. هذا ما يمكن أن نقوله في ماذا؟ في تحديد معنى المادة، وسيأتي كلام له ربط بهذا الموضوع. صلى الله على محمد وآله وسلم.